بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك، لأن هذه الأمة معصومة منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فابتداء إخواني من هذا اليوم الخميس، وفي كل خميس إن شاء الله تعالى، نعود إلى التعليق على كتاب عظيم من كتب التوحيد وتقرير حقوق الله تبارك وتعالى، ألا وهو كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. القول المفيد شرح لكتاب التوحيد، وهو للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه وغفر له، والمتن للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب العظيم أيها الإخوة كنا قد تدارسناه وقطعنا شوطا كبيرا في قراءته، ثم توقفنا لأمور عارضة شاءها الله تعالى، وله تبارك وتعالى الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة التامة فيما يقضيه ويقدره من خير أو شر. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على قضائه وقدره. كنا قد توقفنا أيها الإخوة عند الباب 23، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وتمهيدا للدخول في هذا الباب أيها الإخوة، أقول: لا يخفى على مسلم أن أعظم مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والنهي عن الشرك به جل وعلا. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى هذا الأصل العظيم، إلى توحيد الله والنهي عن الشرك به، فالدعوة إلى هذا الأصل العظيم عامة لكل الأمم وعلى لسان كل رسول، بل إن بيان هذا الأصل هو مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. وقد تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام على بيان هذا الأصل والدعوة إليه، إلى أن ختموا بخيرهم وخاتمهم، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين جميعا، الجن والإنس. فكما أن الإنس مأمورون بتوحيد الله وبعبادة الله وبإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، فكذلك الجن. فكما أن الإنس مأمورون بذلك، فكذلك الجن مأمورون بذلك، لا فرق، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميعهم. فبلغ صلى الله عليه وسلم هذا الأصل خير بلاغ، وبينه صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، وحذر صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا مما يضاد هذا الأصل ويخالفه، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، حيث بين صلى الله عليه وسلم مفاسد الشرك، وشرح صلى الله عليه وسلم أنواعه، وبين صلى الله عليه وسلم مظاهر الشرك، وحذر عليه الصلاة والسلام من الوسائل المؤدية إلى الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، وكشف صلى الله عليه وسلم عن طرق الوقاية والعلاج لهذا الذنب العظيم وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد تقدم لنا شيئا من هذا في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، بين المؤلف رحمه الله تعالى من خلال الأدلة جهوده صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على هذا الأصل والتحذير من ضده. ومع كل هذا فقد وقع الشرك في الأمة، وارتكب عدد غير قليل من المسلمين شيئا كثيرا من الأعمال الشركية، فها هي الحلق والحروز والتمائم انتشرت، وها هو السحر قد ظهر بل صارت له قنوات تدعو إليه والعياذ بالله، وهكذا الاستغاثة بالمقبورين والغلو في أهل الخير والصلاح وتشهيد قبورهم والحلف بغير الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من صور الشرك ومظاهره. ونبينا صلى الله عليه وسلم من تمام نصحه أخبرنا بوقوع هذا الأمر، يعني أخبرنا أن هذه الأمور ستقع، وأن من أمته من سيشرك بالله تبارك وتعالى. لكن مع هذا الإخبار الصريح الذي سيأتي بإذن الله من خلال الأدلة، ظهر في أمته عليه الصلاة والسلام أقوام ينكرون هذه الحقيقة، متشبثين ومتعلقين ببعض النصوص التي ظنوا أن فيها دليلا لهم على قولهم بنفي الشرك ووقوعه في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودليلهم كما سيأتي عليهم. لذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى 6288، قال: جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل، وهذا ظاهر يعرفه كل أحد، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل. وهذه قاعدة، الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا يدل على باطل، أيضا لا يدل على باطل أبدا. وإذا تأملنا بعض الأدلة التي استدل بها هؤلاء وتعلقوا بها سنرى أنها من الحجج عليهم لا من الحجج لهم، كما سيتبين بإذن الله عز وجل. لذا أيها الإخوة، جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب، أعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، للرد على هذه الشبهة وبيان بطلانها من الكتاب والسنة. من هنا قال الشارح رحمه الله: سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك. هذه ممكن تضعون عنوانا جانبيا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، يعني ما هو الرابط بين هذا الباب وبين إدراجه في كتاب التوحيد. اقرب زكريا. قوله أن بعض هذه الأمة،
قوله أن بعض هذه الأمة أي لا كلها، لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة، لكنه سيأتي في آخر الزمان، في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم، فلا يبقى إلا شرار الناس.
قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، وهذا قيد إخواني في غاية الأهمية. وجه ذلك، لماذا كان قيدا في غاية الأهمية؟ لأنه يعني إثبات وقوع الشرك في الأمة لطوائف أو أفراد منها وليس لعموم الأمة، فليس كل الأمة تقع في الشرك، إنما لأفراد أو لطوائف. ولهذا قال الشارح رحمه الله الشيخ ابن عثيمين أن بعض هذه الأمة، قال أي لا كلها. طيب، لماذا قلنا بهذا القيد؟ لماذا قلنا إن الذي يقع في الشرك بعض هذه الأمة لا كلها؟ الجواب أيها الإخوة لأمور عديدة، منها الأمر الأول لورود النصوص بالإخبار عن لحوق طوائف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، واتباع عدد منهم لسنن الأمم الماضية في هذا الباب، وهو الشرك بالله عز وجل. وهذا الذي ذكرته هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله باب ما جاء. ما الذي جاء؟ النصوص الشرعية بأنه يقع الشرك في هذه الأمم. إذن هذا هو الأمر الأول لورود النصوص بالإخبار عن لحوق طوائف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، وأن منهم من سيتبع سنن الأمم الماضية. الأمر الثاني هنا ما قرره الشارح رحمه الله بقوله لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة. وهذا يعني ماذا إخواني؟ وهذا يعني أن التوحيد سيبقى في الأمة، وأن الدعوة إلى توحيد الله وبيان حقوقه سيستمر، وأن التحذير من الشرك وأنواعه وطرقه وأشكاله سيدوم. فهذا قيد مهم جعلنا نقول أن الذي يقع في الشرك بعض هذه الأمة. الأمر الثالث والأخير أن الله جل وعلا عصم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وصانها من الاجتماع على الضلال أو الاتفاق على باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة، فمن المستحيلات أن تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتفق على ضلال. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم حسن بمجموع طرقه، كما قرر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1331. وقوله رحمه الله سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم فلا يبقى إلا شرار الناس، تقدم معنا هذا في صفحة 405. طبعا أنا أحيل على الطبعة التي عندي، فما أدري عن الطبعات التي عندكم.
وقوله تعبد بفتح التاء، وفي بعض النسخ يعبد بفتح الياء المثناة من تحت، فعلى قراءة يعبد لا إشكال فيها لأن بعض مذكر، وعلى قراءة تعبد فإنه داخل في قول ابن مالك وربما أكسب ثان أولا تأنيثا أن كان لحذف مؤهلا
موهلا
أن كان لحذف موهلا. ومثلوا لذلك بقولهم قطعت بعض أصابعه، فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من أجل بعض، فإذا صحت النسخة تعبد فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه. قوله الأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله.
نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الوثن تطرق المؤلف رحمه الله لتعريفه في عدة مواضع تقدمت معنا من خلال الدراسات السابقة، تطرق إليه في صفحة 116 وفي صفحة 236 وفي صفحة 420. كل هذه المواضع تطرق الشيخ رحمه الله تعالى لتعريف الوثن. وخلاصة كلامي حتى يكون الأمر فيه ربط بما سبق، خلاصة كلامه رحمه الله أن الوثن هو كل ما عبد من دون الله على أي وجه كان. الوثن كل ما عبد من دون الله على أي وجه كان، نحت أم لم ينحت، شجر، حجر إلى آخره، قبر، على أي وجه كان، نحت أم لم ينحت فإنه يسمى وثنا. أما الصنم فقد قال المؤلف هو ما جعل على صورة آدمي أو غيره، العبرة فيه بالصورة، فما جعل على صورة آدمي أو غيره فإنه يسمى صنما. ولهذا كان ما اتخذه قوم موسى من العجل ماذا؟ صنما أم وثنا؟ صنما. كيف؟ سيأتي إن شاء الله. هذا الذي قرره الشارح أيها الإخوة أن الوثن هو ما عبد من دون الله على أي وجه كان، والصنم ما اختص بصورة الآدمي، هو الوارد عن السلف، وهو الصحيح في الفرق بين الصنم وبين الوثن، كما بين هذا صاحب تيسير العزيز الحميد. وقد يطلق يعني الوثن على الصنم، لكن بما تقدم يعلم أن الوثن أعم من الصنم، فالوثن أعم من الصنم. ولهذا إذا تأمل الأحاديث نجد أنها دلت على ما قرره الشيخ، فقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واضح في الدلالة على التعريف الذي قرره الشيخ. يقول عدي بن حاتم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي اطرح هذا الوثن، يشير إلى أي شيء؟ إلى الصليب الذي في عنقه رضي الله تعالى عنه، ومعروف هيئة الصليب. فهذه خلاصة لكلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتعريف الوثن. نقف عند هذا فيما يتعلق بالترجمة، نعود إلى أول الشرح أيها الإخوة وذكر الشيخ للمناسبة. لما ذكر الشيخ المناسبة وبين رحمة الله تعالى عليه سبب عقد المصنف لهذا الباب، ذكر شبهة لأهل البدع وأصحاب القبور في هذا الباب. فأورد رحمه الله تعالى دليلا يتخذه أهل البدع متكئا لهم في القول بهذه الشبهة، وهي نفي وقوع الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا به ليبرروا أن ما يصرف من العبادات لغير الله تبارك وتعالى على اختلاف أنواعها ليس بشرك، وهذا خطر الأمر، لأن بعض الناس قد يقول ما فائدة ذكر هذا الباب الآن؟ فائدته أن أهل القبور والذين يدعون والعياذ بالله إلى الشرك بالله تبارك وتعالى يأخذون هذه الأدلة ليسوغوا ويبرروا الشرك بالله، وأنهم إذا نفوا الشرك بالله تبارك وتعالى ونفوا وقوعه في الأمة هذا يعني أن ما يصرف لغير الله وما يكون من الاستغاثة بغير الله وما يكون فيه من اللجوء إلى غير الله وما يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله ليس بشرك، وهذا أمر خطير. وهذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة فيه دعوة صريحة في الكتب وعبر المواقع في الأنترنت وغير ذلك، فلا يستهان بهذا الأمر. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر دليلا لهم فيه شبهة، يعني يستدلون به والعياذ بالله على باطلهم. فترك الأمر حقيقة هنا بدون يعني بيان لهذا الحديث وطريقة الاستدلال به على نفي وقوع الشرك أراه ليس بطيب، لذا من المناسب أن نذكر هنا الشبهة ثم الرد عليها ثم ندخل إلى الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ الحديث ذكرية مرة ثانية.
الحديث بس قوله
الحديث.
صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
نعم، هذا الحديث إخواني استدل به القبوريون وغيرهم على نفي وقوع الشرك في الأمة. إذا تأملنا وسألنا من أين أخذوا هذا من الحديث، هيا يا إخوان من أين أخذوا هذا من الحديث وكيف استدلوا به؟ تفضل. جيد، أيس أن يعبده المصلون كيف؟ نعم، كلامك صحيح أن هذا يعني هو الجانب الشاهد عندهم، لكن كيف يعني؟ وضح لي بعبارة تبين أنه خلاص انتهى الشرك. تفضل شيخ. جيد، لا بس. نعم بول.
قال أن يأس الشيطان من أن يعبد دليل على أن العبادة لم تقع.
دليل على أن
العبادة لم تقع في هذه
المرحلة. على أن العبادة
للشيطان لا تقع.
للشيطان لا تقع. جيد، لا بس. هنا قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس، أخذوا من هذه الجملة دليلا على بدعتهم وشركهم، فقالوا هذا يدل على الأمان من الشرك لهذه الأمة. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لا سبيل للشيطان إلى إيقاع أحد من هذه الأمة في الشرك، لأنه قد يئس وانقطع رجاؤه من أن يصل إلى هذه الغاية. وبناء عليه فما يصدر من الاستغاثات بغير الله أو التوسلات من بعض الناس لا يعد شركا، وإلا خالفنا الحديث ووقعنا في تضليل الأمة. هذا تقريرهم للشبهة. لكن كما قلت لكم يعني هذا مردود بحمد الله، بل الرد عليهم من دليله. لذا أقول الجواب عن هذه الشبهة من وجوه من خلال ما قرر أهل العلم. الوجه الأول ما ذكره الشارح رحمه الله في قوله هنا، والجواب عن هذا قد سبق عند الكلام على المسألة 18 من مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. إذا عندكم هذه الطبعة في صفحة 210 في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، عند شرح المسائل، عند شرح المسألة 18، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جزءا من رد هذه الشبهة. فتحتوا عليه زكريا؟ طيب اقرأ زكريا. فإن قال قائل
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فكيف تقع عبادته؟
نعم، هذه الشبهة. الجواب؟
فالجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأسه لا يدل على عدم الوقوع.
بيأسه يأس من؟
الشيطان.
إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بيأس الشيطان واستبعاده وقوع الشرك وفقده الرجاء في أن ينفذ إلى المسلمين بتزيين الشرك وإيقاعه لهم، هذا لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع. أكمل.
بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يئس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة.
نعم، وهذا لا شك أنه يعني واقع. فالشيطان لما رأى ظهور الإسلام وانتشاره ورأى تمكنه من قلوب المسلمين وقع في نفسه ماذا؟ اليأس. وحصول هذا اليأس لا يعني أنه ماذا؟ أن هذا الأمر سيستمر وأن خلافه لن يقع، لا يدل على هذا أبدا. لذلك قال الشيخ العثيمين كمل،
ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله ولا بد، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب.
إذن هذا هو الوجه الأول، خلاصة هذا الرد الذي ذكره الشيخ رحمه الله والإخوة، أن الإخبار بيأس الشيطان لا يعني بحال عدم حرصه أو تطلعه إلى قذف الشرك وإلقائه في قلوب المسلمين، ولا يعني أيضا أن ما وقع في نفس الشيطان من اليأس عند ظهور الإسلام في تلك الفترة كان أمرا نافذا لا يتغير، لا يعني هذا أبدا. بل إن إيقاع ابن آدم في الشرك هو من أولويات واهتمامات الشيطان. ولهذا أيها الإخوة، هذا الذي ذكر ليس بصواب. تقريبا لهذا الوجه يقال هذا الذي جاء في الحديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب هو كقوله تبارك وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. فقوله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يأس الكفار من المسلمين عند تمكن الإسلام من قلوب أهله، لا يعني أن الكفار لا يسعون في رد المسلمين عن دينهم أو يخططوا لرد المسلمين عن إسلامهم، لا يعني هذا بحال، بل سعيهم في هذا حثيث كما يرى. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا الأمر مستمر، فوقوع اليأس في بعض الحالات وفي بعض الفترات بسبب ظهور الإسلام وانتشاره لا يعني أن هذا الأمر لا يقع، بل هو واقع كما هو مشاهد. هذا باختصار هو الوجه الأول من أوجه رد الشبهة. في الأذان شيخ؟ طيب. الوجه الثاني أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون. قوله عليه الصلاة والسلام المصلون، نقول في رد هذه الشبهة إن ال في قوله صلى الله عليه وسلم المصلون يحتمل أن تكون هذه الآل للعموم والاستغراق. كيف للعموم والاستغراق؟ المعنى إن الشيطان يئس أن يعبده كل المصلين، هذا المعنى، وهذا لا شك حق، أليس كذلك؟ فالشرك لم يقع ولن يقع من كل المصلين. ولهذا قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمة الله تعالى عليه، أحد علماء الجزيرة المتوفى سنة 1282 هجري، قال رحمه الله تعالى في بيان معنى الحديث: وإنما معنى الحديث أنه يئس أن يجتمعوا كلهم على الكفر. وإنما معنى الحديث أنه يئس أن يجتمعوا كلهم، أي كل المصلين، على الكفر. هذا احتمال. احتمال آخر أن أل في قوله عليه الصلاة والسلام للعهد، يعني من هم المصلون؟ المعنى كيف يكون؟ المعنى إذا قلنا إن أل العهد إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون الذين يقيمون الصلاة على الوجه المطلوب ويؤدونها الأداء الذي وردت به النصوص من جهة الحفاظ على أوقاتها والإتيان بشروطها وأركانها مستحباتها والعناية بصفتها. هؤلاء المصلون هم الذين ييأس الشيطان من أن يصرفهم عن الحق أو أن يوقعهم في الشرك. والصلاة إذا أديت على هذا الوجه فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعلى الفواحش وأكبر المنكرات هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فعلى هذا يقال: فمثل هؤلاء لا سبيل للشيطان إليهم. أما من فرط في الصلاة والعياذ بالله وضيعها، فهؤلاء لا يؤمن عليهم من تسلط الشيطان والعياذ بالله وإغوائه لهم. فهذا هو الوجه الثاني من جهة يعني اللغة في قوله عليه الصلاة والسلام المصلون في نوع ال. الوجه الثالث إخواني يناقش هذا النافي لوقوع الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في لفظة جزيرة العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ويقال له سلمنا جدلا وتنزلا أن الشرك لا يقع في الأمة بناء على استدلالكم بهذا الحديث. فما هو المكان الذي جاء الإخبار بنفي وقوع الشرك فيه في هذا الحديث؟
جزيرة العرب.
طيب، إذن إذا كانت جزيرة العرب نفي وقوع الشرك فيها وصارت لها خصوصية بهذا، ماذا يقال عن المدن والقرى والأماكن التي خارج جزيرة العرب وما يقع فيها من الشرك الصريح بالله جل وعلا وصرف العبادات الخالصة له تبارك وتعالى إلى غيره؟ بأي شيء توصف الاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والضراعة إلى غيره سبحانه وتعالى والنذر إلى سواه؟ بأي شيء يوصف؟ إذا لم يوصف بالشرك بأي شيء يوصف؟ فهذا الوجه أيها الإخوة يعني واضح في الرد عليهم. ومع هذا نقول من تأمل أيضا واقع الجزيرة رأى أن هذا ليس من الخصوصيات، لكن كما قلت لكم تنزلا لهم، لأن الشرك وقع في جزيرة العرب. الوجه الرابع أيها الإخوة، يقال لهؤلاء إنما ذكرتموه من الفهم للحديث والاستنباط منه على نفي وقوع الشرك في الأمة معارض بالأحاديث الصريحة الصحيحة المحكمة القاضية بوقوع الشرك في الأمة. ولاحظوا يعني أنني قلت لكم ما ذكروه من الفهم والاستنباط ولم أذكر لكم ما ذكروه من الحديث، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتعارض أبدا، بل إنها تتفق. وإن كان قد يظهر في الظاهر أن بينها اختلاف، فهذا في نظر الباحث وليس في واقع النصوص، فواقع النصوص ليس بينها تعارض، بل بينها اتفاق وائتلاف. فأقول ما ذكروه من الفهم للحديث والاستنباط منه على نفي وقوع الشرك في الأمة معارض بالأحاديث الصحيحة التي تفيد وقوع الشرك في الأمة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. الحديث في مسلم. ذو الخلصة صنم للقبيلة المعروفة دوس، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى يقع هذا الأمر، وهذا دليل صريح. أيضا الحديث الذي أورده المؤلف هنا معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا صريح في أن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من سيعبد غير الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. الوجه الخامس والأخير، يقال ويناقش من نفى هذه الحقيقة بما قرره الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن القبطين رحمه الله في هذه الرسالة النافعة دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث، هذه الرسالة. وهذه الرسالة رد الشيخ رحمه الله تعالى فيها شبهات على توحيد الله تبارك وتعالى من خلال سوء الفهم لبعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرسالة قام بخدمتها وتخريجها والعناية بها الشيخ العالم الشاب عبد السلام البرجس رحمة الله تعالى عليه، حققها الشيخ في 1407 طبعة الثانية. أي صف كنت؟ صف كم كنت 1407؟ فأنا قصدي من هذا يعني انظروا إلى جهود الشيخ رحمة الله عليه في التوحيد وهو صغير السن، وتوفي هو شاب رحمه الله لم يدخل الأربعين، لكن هذه من البركة في العمر. نرجع نقول يناقش بما قرره الشيخ. يقول الشيخ: فمن استدل بهذا الحديث، وهو حديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، فمن استدل بهذا الحديث على استحالة وقوع الشرك في أرض العرب يقال له: بين لنا الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يخرج، يعني فسر لنا الشرك، ما هو الشرك الذي أنت تنفيه؟ قال: فإن فسره بالشرك في توحيد الربوبية، وقال يعني أنه لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله إلى آخره، قال: فنصوص القرآن تبطله، لأنه سبحانه أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، والآيات في هذا كثيرة. إذن هذا جانب. جانب آخر قال: وإن فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض، يعني قال الدعاء شرك لكن الذبح ليس بشرك، النذر شرك لكن الطواف ليس بشرك، إن فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض فهو مكابر، ويخاف على مثله أن يكون من الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، مع أنه ليس بالحديث حجة لهم ولا شبه. فهذا هو الوجه الأخير. وبهذه الوجوه إخواني يتبين أنه لا دلالة في الحديث على استحالة وقوع الشرك في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا النفي الذي قالوا به ترده النصوص، بل إن في الحديث كما تقدم ما يفند قولهم ويبطل مذهبهم. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الشبهة والرد عليها. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنأتي إلى النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله، ونبين معناها ووجه الدلالة منها ومناسبتها أيضا للباب بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. هنا سؤال يقول السائل: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: والشكر يقوم على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا يعني شكر النعم، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة مولاها، فهل قولها وتصريفها لفظة شرعية؟ يعني لفظة التصريف هي لفظة عربية ليس فيها يعني محذورا شرعيا، وفي القرآن والسنة يعني من هذا كثير: كذلك نصرف الآيات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فاللفظة عربية وقد وردت في النصوص، والمعنى واضح، يعني أن الإنسان يستعمل هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى ويصرفها في مرضاته، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.